الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة صاد ومع الآية اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لذلك الله عز وجل بعد أن أصاب هذا النبي ما أصابه من محن ألمت بصحته، لكن ما يصفه الوصافون أنه كل جسمه قيوح، الأنبياء مبرؤون من هذه المصائب، هذا يمثل دين الله عز وجل، يعني مبالغات وقصص ما أنزل الله بها من سلطان، لا تعبأوا بها ولا تلتفتوا إليها. أكثر التفاسير قيمة أنكرها وأسقطها من حسابه. قال هناك امتحانات امتحن الله بها هذا النبي الكريم جملة لا تفصيلا، هناك بلاء. أيام الإنسان يعاني من معارضة قومه ومن سعيهم لإحباط رسالته معاناة أشد من معاناة المرض، فإذا كان هذا النبي يدعو إلى الله وينشر الحق، والشيطان ينصب لأتباعه الشباك ليحبط إيمانهم وليصرفهم عن دينهم وليشككهم بنبيهم، فهذا أذى وأي أذى للنبي. قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. معنى أركض برجلك يعني اضرب الأرض برجلك، فلما ضربها نبع ماء اغتسل منه فشفى كل شيء وشرب منه، يعني جعل الله شفاء في هذا الماء الذي نبع من ضرب قدمه في الأرض. هذا مغتسل بارد وشراب. يعني في أطباء استنبطوا من هذه الآية أنه في علاج داخلي وعلاج خارجي، مغتسل علاج خارجي وشراب علاج داخلي. على كل، حينما آن الأوان وشاءت مشيئة الله أن يشفى وأن يصح وأن يرتد إليه أهله معظمين مبجلين، انتهى كل شيء. يعني الله عز وجل قادر دائما وأبدا أن يجعل من المصيبة التي أضمت وآلمت ذكرى. هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني أهله التفوا حوله وصحته عادت كما هي، ورد الله له ماله. بماذا استفاد من هذه المصيبة؟ أنه امتحن فنجح. إنا وجدناه صابرا، أشعر بمشاعر خاصة مع هذه الآية، إنا وجدناه صابرا. الله عز وجل يعلم أنه قضية مزعجة، أيام الإنسان تأتيه مشكلة لا يحتملها، يا رب شايف؟ طبعا الله شايف، يعلم حجم المصيبة ويعلم مدى الإيذاء ومدى الضرر ومدى الضيق، والله يقدر الليل والنهار، كل شيء بقدره. لذلك سيدنا إبراهيم قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، ويعاب من يشكر الرحيم إلى الذي لا يرحمه. لما الإنسان بيشعر أنه الله عز وجل يرى ويسمع ويعلم، وأن هذا من عند الله وهو صابر على قضاء الله وقدره، هذا الشعور وحده مسعد. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. تروي التفاسير أن هذا النبي حلف يمينا، يعني ليضرب بعض أهله 100 ضرب، فقال له خذ بيدك ضغصا، يعني مجموعة حشيش فيها 100 عود، واضرب بها ضربة واحدة ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الإنسان أحيانا يحلف يمينا يرى الخير في عدم إيقاعها، ماذا يفعل؟ قال العلماء هذه آية يعني تعطينا رخصة للتكفير عن اليمين بطريقة لا تؤذي الآخرين. يعني هو حلف أن يضرب 100 ضرب، قال له خذ بيدك ضغصا، يعني عذقا من النخيل، في 100 عود، واضرب به ضربة واحدة، الضربة الواحدة تقابل 100 ضرب، ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيضا نأخذ هذه الآية على مجملها من دون تفاصيل كما وردت في كتب بني إسرائيل. يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن الإنسان أحيانا يتمكن ينفذ يحقق يمينه بطريقة يعني لا تؤذي ولا تترك أثرا سيئا في الآخرين. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه إنا وجدناه صابرا، لذلك الناس دائما كلما ألم بهم مكروه يقولون يا صبر أيوب. أصبح هذا النبي الكريم مضرب المثل في الصبر. الحقيقة كلمة الصبر لها معاني كثيرة، من معانيها أن الإنسان حينما يسلك طريق الإيمان الله عز وجل يعرضه لظروف معينة ولأزمات ولمشكلات، هذه كلها من أجل أن ترفع من مستوى إيمانه، كلها من أجل أن تقوي عوده في الإيمان، من أجل أن تقوي يقينه بالله عز وجل. دائما وأبدا المصيبة تأتي، إذا أصابت المؤمن واستفاد منها تذهب عنه وقد دققوا زادته إيمانا وحبا لله عز وجل. مرة السيدة فاطمة سألها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بك يا بنيتي؟ قالت حمى لعنها الله. قال لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. اعتقد هذا الاعتقاد، أن كل مصيبة إن في صحتك أو في أهلك أو في مالك تأتي، طبعا هذا الخطاب للمؤمنين، تأتي وترحل، إن جاءت ورحلت وكنت صابرا ورضيت بقضاء الله وقدره ماذا تترك في نفسك هذه المصيبة من آثار إيجابية؟ تزداد بها معرفة بالله عز وجل وتزداد به حبا. يعني مثلا جهة قوية أرادت بالإنسان مكروها، أنت ما لك أحد، لا تملك أن تدفع هذه المصيبة، لا تملك إلا الدعاء، فدعوت الله عز وجل بقلب مخلص، صليت الليل ودعوت الله عز وجل. يعني أنت ما كنت لتفعل هذا لولا هذه المصيبة، ما كنت لتقف هذا الموقف المضطر، ما كنت لتصلي الليل لتتهجد تسأل الله في أثناء الليالي تقول يا رب ليس لي سواك. هذه القوة الغاشمة التي تريد بك مكروها تراها بقدرة قادر على خلاف نواميس الأرض تنصرف عنك، أو تأتي قوة أخرى فتصرفها عنك. ماذا حصل؟ ازداد إيمانك بأنه لا إله إلا الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه لا فعال إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله. ازداد إيمانك بأن الأمر بيد الله، وازداد إيمانك بأن الله سمعك في دعائك، وازداد حبك له. اعتقد هذا الاعتقاد، أية مصيبة تترك مزيدا من معرفة الله ومزيدا من الحب له، هذا إذا أصابت المؤمن. ويمكن أن نفسر هذا الموضوع بالشكل التالي، هناك مصائب تصيب أهل العصيان والفجور، وهناك مصائب تصيب أهل الإيمان والحبور. مصائب أهل العصيان عقاب، وهي نوعان، مصائب قصم ومصائب ردع، كما قال الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الإنسان أحيانا قد يبلغ من الكفر والانحراف والإصرار على إيذاء الناس درجة يعني بالغة، عندئذ هذا لا ينفعه إلا مصيبة القصم، ربنا عز وجل يبطش به ينهيه. الآية الكريمة إن بطش ربك لشديد، يعني أنا سمعت قصصا كثيرة عن أناس شريرين يحبون إيقاع الأذى بالناس، ترون بحادث أصبحوا قطعا سلاسة، هذه مصيبة قصم. الإنسان إذا أراد إطفاء نور الله عز وجل، إذا أراد إيقاع الأذى بالمؤمنين، إذا أراد أن يمنع دعوة إلى الله عز وجل، إذا أراد أن يلصق تهمة بإنسان بريء، إذا أراد أن يصرف الناس عن طريق الحق، هذا يتعرض لغضب الله الشديد وقد يبطش الله به. هي مصيبة القصم. وأحيانا يكون في هذا الإنسان بقية خير، بقية خير، تأتيه مصيبة من نوع الردع، مصيبة مؤلمة جدا، قد تفقده بعض أعضائه، قد تفقده بعض حواسه. فالكافر العاصي الفاجر المنحرف بين مصيبة القصم ومصيبة الردع، لكن المؤمنين لهم مصائب من نوع آخر. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، مؤمن بخاف، والجوع بيفتقر قد لا يملك قوت يومه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. بفلس بتبور تجارته أحيانا، بيضطر إلى دريهمات يقترضها من بعض الناس، في الأموال والأنفس وقد يفقد بعض أولاده، والثمرات وقد يحرق الله بستانه، إلى المحصول تلف كلياته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة إن لله ما أعطى وله ما أخذ، كلام بليغ عظيم، له ما أعطى وله ما أخذ، شيء أعطاني الله إياه ثم استرده مني، فهذا الذي بيدي عارية مستردة. فلذلك هذه المصيبة الثانية، المصيبة الأولى مصيبة المؤمنين، مصيبة دفع إلى باب الله، دفع إلى بابه، يكون في تقصير، من قصر بالعمل، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، يكون في عبادة شكلية، صلاة صورية، تساهل ببعض الطاعات، تقصير في الصلوات، يعني تلاوة القرآن عنده شكلية ليس فيها عمق وليس فيها خشوع، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. مصيبة المؤمنين مصيبة دفع، في تقصير، سرعة بطيئة، سرعة بطيئة وفي خير. فربنا عز وجل إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده ابتلاه. المصيبة الثالثة مصيبة الرفع، يعني هو مستقيم وسرعته عالية في طريق الإيمان، لكن ممكن أن يرقى عند الله إلى درجات أعلى. فلذلك إضافة إلى استقامته وإلى إخلاصه وإلى أعماله الصالحة، يحمله الله بعض المتاعب كي يكون مثلا أعلى في تحمله إياها وصبره عليها. هذه مصيبة الرفع. فالمؤمن بين الدفع وبين الرفع، إما أنه يدفعه إلى بابه وإما أنه يرقى به. أما الأنبياء المكرمون، هؤلاء تنطوي نفوسهم على خير وعلى حب وعلى كمال لا يظهر إلا بالمصائب، فأنى للنبي الكريم أن يظهر ما عنده من حب للآخرين، من رحمة بهم، من حلم على أعمالهم، لولا أنه ذهب إلى الطائف على قدميه مع سيدنا زيد ودعاهم إلى الله عز وجل، فسخروا منه وكذبوا دعوته وبالغوا في إيذائه وشتموه وضربوه. جاءه جبريل قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذا الذي حصل. فنحن خمس أنواع في من مصائب: مصيبة القصم، ومصيبة الردع للعصاة، ومصيبة الدفع، ومصيبة الرفع للمؤمنين، والكشف للأنبياء. ثم يقول الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي يعني أولي القوة، والأبصار الرؤية. يعني هؤلاء الأنبياء وصفهم الله بصفتين: الأولى أنهم أصحاب بصيرة نافذة، والثانية أنهم لهم أعمال صالحة جليلة. أجمل وصف وأدق وصف: إذا صحت رؤيتك وصلح عملك فأنت في المقدمة. صحة الرؤية وصلاح العمل، أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم بخالصة، يعني الدار الآخرة دائما يعيشونها، دائما ماثلة بين أعينهم. الإنسان غافل من شقاء الإنسان أن يغفل عن الدار الآخرة وأن يعيش الدنيا وحدها، لكن من نعم الله على الإنسان أن تكون الآخرة دائما في ذهنه، دائما يذكرها، دائما يعمل لها، دائما يتقي عذابها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني أنهم يذكرون الدار الآخرة، هذا شأن ثابت من شؤونهم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني الله عز وجل اصطفاهم على العالمين، هم خيرة خلقه. لذلك هذا مدح لهم، فأية قصة لا تليق بهم تجعلهم كعامة الناس، أية قصة تجعلهم يثأرون لأنفسهم أو يقبلون على شهواتهم، هذه قصة مرفوضة من أصلها، لأن الله نفاها عنهم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. الآن ربنا عز وجل بعد ما ذكر بعض الأنبياء ذكر سريع، وصفهم بأنهم لهم بصائر نافذة وأعمال صالحة جليلة، ثم وصفهم بأنهم مع الدار الآخرة دائما لا ينسونها، وهم مصطفون أخيار. يقول الله عز وجل: وإن للمتقين لحسن مآب. ما هذا المآب الحسن؟ قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، تكريما لهم. إذا الإنسان مدعو وكان له شأن كبير، طبعا الأبواب مفتحة له قبل أن يأتي. أما إذا إنسان عادي حينما يأتي يطرق الباب فيفتح له، فتفتيح الأبواب قبل أن يأتي تكريم كبير من الله عز وجل. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. يعني جلسة مريحة جدا وطعام نفيس وحورية تملأ القلب سرورا. هذا وصف قريب لأذهان الناس في الجنة، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متكئين فيها، جلسة مريحة جدا، بلك أيام يعني ريش نعام، جلسة مريحة جدا، متكئين فيها على الأرائك. فمتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أنفس أنواع الفاكهة وأطيب أنواع الشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني من سنهم. وقاصرات الطرف هذه الحورية لا تنظر إلى غيره ولا تتطلع إلى غيره، تقصر طرفها عليه. أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الإنسان بالدنيا في قلق، يقول لك بكرة بكبر، الكبر مقلق والفقر مقلق، وأيام بيكون بمنصب هيك حساس، يقول لك في علي ضغط، في علي منافسين، بالآخرة ما في قلق، وما هم منها بمخرجين، ولا في كبر ولا في مرض ولا في هم ولا في حزن. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين الذين طغوا في الدنيا لشر مآب، أسوأ رجع جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. الشراب يغلي والنفس تعافه، الإنسان في يأكل الآن يشرب شراب غسالة مثلا، بقايا الإنسان إذا الإنسان غسل ممكن يشرب الإنسان ما يحصل من تنظيف أنفه، وهذا الغساق يعني شيء لا يحتمل، حار يغلي ومنفر إلى أقصى درجة. فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، أنواع منوعة من أنواع الشراب التي لا يسيغها الإنسان ولا يحتملها. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، يعني أهل الجنة على سرر متقابلين، في محبة ومودة وأنس ولطف وسرور، أهل جهنم بالعكس في عداوة وبغضاء، الله لا كان جابه مثلا بهالمعنى. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. بتلاوموا، أنتوا ضليتونا، أنتوا علمتونا على الانحراف، أنتوا دليتونا على المنكر، أنتوا أقنعتونا أنه ما في إله. حوارات جهنم، كل طرف ينحي باللائمة على الطرف الآخر، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. آخر فقرة بالدرس، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أثناء الحوار والخصومات وتقاذف التهم بجهنم، ولا مرحبا بكم، بل أنتم لا مرحبا بكم، وين فلان؟ كان في فلان مؤمن مستقيم صالح يخاف الله عز وجل، يتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، يمضي الليل ساجدا وراكعا، يقدم للناس المعونات، يدعو إلى الله، يرحم الناس، هذا عند أهل الكفر شرير، هذا إنسان شرير. فحين في أثناء النقاش بين أهل النار وهم في النار يتصايحون، قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وين فلان وفلان وفلان؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هؤلاء الذين كانوا يعدونهم أشرار هم في الجنان الآن، يتنعمون في الجنة على سرر متقابلين، يأكلون ويشربون وهم في ظل الرحمن منعمون. قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. كما أن أهل الإيمان قال إنه كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم، كذلك أهل النار، وين فلان الذي كنا نعده من الأشرار؟ هذا مؤمن، هذا راقي مستقيم يخاف الله عز وجل. ربنا عز وجل وصف لنا في قرآنه الكريم مشاهد من يوم القيامة، هذا الوصف قبل أن يأتي رحمة بنا، يعني يا عبادي انتبهوا، هذه المواقف سوف تقفونها، هكذا أهل الجنة وهكذا أهل النار. فالإنسان في الدنيا ليكن مع أهل الإيمان، ليكن مع الأتقياء الأبرار، ليكن مع المؤمنين الطاهرين، مع المستقيمين العابدين، مع الأولياء الذين يحبون الله عز وجل، وإلا مصيره معروف. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والحمد لله رب العالمين.